السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، سلام على عبادي الذين اصطفوا، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، إخوتي الكرام، مع بداية المجتهد، ما أدري أحمد، أحمد غير موجود، آمين، أعتذر لو تأخرت عليكم. قوله قول المصنف: المسألة السادسة، اتفق الجمهور على منع قراءة القرآن في الركوع والسجود. لحديث علي بن أبي طالب في ذلك: قد قال نهاني جبريل، في رواية قال نهاني حبي. فكلمة جبريل عند كثير من العلماء يرون بأنها مصحفة، وأن الأصل نهاني حبي، ويقصد بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ القرآن وركعا وساجدا. قال الطبري، وهو حديث صحيح، وبه أخذ فقهاء الأمصار. ابن عبد البر قال: قراءة القرآن في الركوع أو في السجود ممنوعة، فجميع العلماء على أنها لا تجوز، جميع العلماء على أنها لا تجوز. وهذه مسألة مهمة جدا، مسألة القراءة في الركوع أو في السجود. في رواية قال ابن أبي طالب نهاني حبي، وصح نقول بأنه قوله نهاني، لأنه في رواية قال: أقول نهاني ولا أقول نهاكم، أقول نهاني ولا أقول نهاكم. والحقيقة أن الأحكام لا تنزل على الأعيان، الأصل في القاعدة الكبرى الكلية، الأحكام لا تنزل على الأعيان. حتى في حديث بردة بن نيار، أبي بردة بن نيار، عندما قال: ما عندي إلا جزعة، يعني جزعة من الماعز مش من الضأن، قال له: تجزئك أو تجزئ أحدا بعدك. الإمام ابن تيمية يقول: ولا صح أن يقال أنها خاصة به هو، بل على من كان في حالته يأخذ حكمه. إذ الأحكام لا تنزل على الأعيان، تنزل على الأحوال. والعلماء يقولون بأن القراءة في الركوع والسجود مكروهة على الكراهة، والظاهرية يرون بأن الأصل في النهي التحريم، فالقراءة في الركوع وفي السجود محرمة، ومن قرأ في الركوع والسجود قد خالف أصل فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قال بأبي وأمي صلوا كما رأيتموني أصلي، فقد أتى بصلاة على غير هيئة الصلاة التي أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك قالوا بأن الصلاة تبطل بذلك. قالوا: من قرأ راكعا أو ساجدا فالصلاة تبطل بذلك. البخاري يرى بأنه يجوز القراءة راكعا أو ساجدا، لأنه قال لأنه لم يصحح الحديث، ضعفه يعني. وفيها نظر، ليس القول بأنه يضعفه إذا لم يخرجه في كتابه، فإن التخريج في كتابه له شروط، قد لا يكون قد استوفى الشروط التي اشترطها الإمام البخاري من أجل أن يخرجه في كتابه. والعلماء يختلفون في القدر الذي يقال من الأذكار التي تقال في الركوع وفي السجود. قد وردت أدعية في الركوع والسجود. في الركوع يقول: سبحان ربي العظيم، أقله ثلاثا كما قال الحنفية والشافعية وعليهم الأربعة قالوا. وفي السجود يقول: سبحان ربي الأعلى. أدنى الكمال أو أقل الكمال أن يقول: سبحان ربي العظيم ثلاثا. في الركوع وفي السجود سبحان ربي الأعلى ثلاثا. وإن زاد فهو حسن، لكن لابد أن نعلم بأنه إن كان إماما يحظر عليه التطويل، لأن النبي قال لمعاذ رضي الله عنه أرضاه: أفتان أنت يا معاذ؟ أفتان أنت يا معاذ؟ من صلى بالناس فليخفف، أو قال: من أم بالناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة. عليكم السلام وبركاته. وقد لا يطيق المرء وهو يصلي لا ما أذن قد يطيق المرء وهو يصلي الإطالة، كما صلى الرجل خلف معاذ وتركه وصلى وحده. الصوالح متغيب من مدة، ريما أين هو؟ الآن الإخوة تتغيب دون أن تبدي أسبابا للغياب. ريما وأما بالنسبة للذكر الذي يقال في الركوع سبحان ربي العظيم، لما نزل قول الله تعالى: فسبح باسم ربك العظيم، قال: اجعلوها في ركوعكم. ولما نزل سبح اسم ربك الأعلى، قال: اجعلوها في أين هو؟ قال: اجعلوها في سجودكم. أين هو؟ أنت هو أستاذ صالح العلم سبي النجاة، أنت هو؟ قل لي أنا هو. رضي الله عنك، أدامك ربي دائما على الخير، أدامك ربي دائما على الخير، حافظك رب حبيبي. فإذا قرأ المصنف آية أو آيتين بطلت الصلاة عند كثير من العلماء. ما أدري أحمد يظهر أحمد غير موجود أو متعب أو شيء من ذلك في الفتاوى. نتفق على رقم آخر لأنه رقم مع الأستاذ أحمد. ما شاء الله صالح، جزاك الله خير. إسلام يا الله عنك، تشرفت بك. أقول: وإذا قرأ الآية أو الآيتين في الركوع والسجود على أنها ذكر دعاء: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطأنا، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق، إذا قال ذلك على أنه ذكر صح ذلك، إذا قال ذلك على أنه ذكر صح ذلك. عليكم السلام وبركاته. والحكمة من أنه لا يجوز القراءة في الركوع والسجود، لأن هناك أذكار موظفة للركوع وللسجود فيكره تغييرها. فأما في الركوع ففيه التعظيم لله جل في علاه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. قال: أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فقمن أن يستجاب فيه في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد وهو أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. وقد وردت أدعية أن إذا صلى في الليل أن يقولها في الركوع في السجود. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم: وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، بذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وهذا يقوله عند دعاء الاستفتاح، وإذا ركع قال اللهم لك ركعت وبك أمنت ولك أسلمت، خشع سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي لله جل في علاه. وإذا رفع رأسه وقال ربنا لك الحمد من السماوات والأرض ومن ما شئت من بعد من شيء بعد، وإذا سجد يقول سبحان ربي الأعلى ثلاثا، اللهم لك سجدت وبك أمنت ولك أسلمت، سجد وجهي الذي خلقه وشق سمعه وبصره وصوره وشق سمعه وبصره. إذن هناك نهي صريح في ال طيب أنا نعرف من الأخ الحق علينا نسأل عنه. إذن في الركوع والسجود فيها أذكار خاصة بذلك، نتشرف الإسلام نتشرف الله رضا عنه. الركوع والسجود فيها أذكار خاصة، هذه الأذكار خاصة بها، وهي لك ركعت وك أمنت وك أسلمت خش سمعي وبصري وعصبي لله رب العالمين. نعم. وفي السجود لك سجدت وك أمنت ولك أسلمت، سجد وجهي الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره. قال المصنف وصار قوم من التابعين إلى جواز ذلك، وهو مذهب البخاري لأنه لم يصح الحديث عنده والله أعلم. قوله هو مذهب البخاري، من أين أتى بذلك؟ من أين أتى بذلك وأن البخاري يعني يرى جواز القراءة في الركوع أو السجود؟ من أين أتى بهذا؟ والصحيح أنه لا يرى ذلك. وأيضا من قال بأن الحديث وأن الحديث يضعف البخاري؟ هناك رأي أخرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس القصي والمعصفر وعن تختم الذهب وعن القراءة في الركوع والسجود، وهذا في مسند أحمد. والحديث كذلك في سنن أبي داود، وهو أيضا في مسلم. فقول ابن البخاري يقول لا يقول بذلك هذا خطأ منه على البخاري، وقوله بأنه يضعفه هذا خطأ آخر على البخاري منه على البخاري. قوله واختلفوا هل الركوع والسجود قول محدود يقوله المصلي أم لا؟ الحقيقة أنه قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة للركوع والسجود فيه أن حذيفة بن اليمان قال صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، وكان يقول في السجود سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى، وهذا في المسند وفي غيره وحسنه كثير من العلماء. أما حديث لما نزل سبحان سبح اسم ربك العظيم قال جعلوها في الركوع، وسبحان سبح اسم ربك الأعلى قال جعلوها في السجود، هذا حديث ضعيف. لكن المعنى صحيح، لأنه ورد عن وسلم أنه كان يسبح يقول سبحان ربي العظيم في الركوع وسبحان ربي العظيم في سبحان ربي الأعلى في السجود، وكان يقول سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده. وقد اختلف العلماء اختلافا كثيرا، هل الأولى أن يقتصر على قوله سبحان ربي العظيم سبحان ربي الأعلى، أو يقول سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده؟ والحقيقة أن الكلام متوقف على الزيادة، هل الزيادة صحيحة أم لا؟ وصحيح أنها صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول بذلك، وصحت عنه قال كان يقول سبحان ربي الأعلى وبحمده. فالحنابلة قالوا إذا قال سبحان رب العظيم صح، وسبحان رب العظيم وبحمده صح، فقد ثبت هنا وثبت هنا. وقد قلنا ابن تيمية رجح في ذلك إذا جاءت السنة متنوعة فالسنة التنويع. وأما الشافعية فهناك خلاف المذهب، هل المستحب أن يقول سبحان رب العظيم أو يقول سبحان ربي العظيم وبحمده؟ فقد جاءت أحاديث فيها هذه الزيادة وقد صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالأمر في ذلك سعة كما قلت، لأنه ما دامت جاءت السنة متنوعة فالسنة التنويع. قوله فقال مالك ليس في ذلك قول محدود، والإمام مالك ما قال بأنه يقول سبحان ربي العظيم أو يقول سبحان ربي العظيم وبحمده أو يقول سبحان ربي العظيم له الملك وله الحمد. إذا ما قال ذلك أو قال غير ذلك ليس عنده يعني ذكر محدود، لكن ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الركوع أنه قال بذلك، وهذا فعل النبي، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي. وذهب الشافعي وحنيفة وأحمد، قال المصنف وقوله وذهب الشافعي وأبو حنيفة وأحمد وجماعة وغيرهم إلى أن المصلي يقول في ركوع سبحان ربي العظيم ثلاثا، وفي السجود سبحان ربي الأعلى ثلاثا، على ما جاء في حديث عقبة ابن عامر. وقد بينا ذلك وقلنا بأن الأئمة الثلاثة قالوا فيه دعاء محدود مخصوص، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا ركع سبحان ربي العظيم، والسجد قال سبحان ربي الأعلى، وكان يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم وفي السجود سبحان ربي الأعلى، وهذا جاء من قوله ومن فعله، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. وقد يقول المرء ثلاثا أو خمسا أو سبعا، هذا قاله الإمام أبو حنيفة، والشافعية يرون بأنه يعني يقول هذا الذكر ثلاثا أدناه ثلاثا. قوله وقال الثوري أحب إلي أن يقولها أكيد مطعم غفر الله له. لا، سواء قالها ثلاثة خمسة سبعة كل ذلك جائز في هذا الباب. نعم تستطيع تأتي يا أخي، تستطيع تأتي إن شاء الله ونحن نتشرف بك. المتفائلة موجودة صح؟ دلوقتي لازم نتصرف في الفتاوى، لأنه أكيد أحمد تعبان مش موجود، فأنت ما أدري ترسلي لي الأسئلة كيف وأين؟ وأيضا يكون الرقم، ما أدري تحفظين رقم هاتفي صح؟ ما لا حل تضعين رقم هاتفي؟ بس رقم هاتفي أيضا يضر الناس، مش عارف ما دافع. نضع هاتفي خلاص، نضع هاتفي
صلى الله عليه وسلم.
وقال المصنف أيضا حتى يدرك الذي خلفه ثلاث تسبيحات، والسبب في هذا الاختلاف معارضة حديث ابن عباس رضي الله عنه في هذا الباب لحديث عقبة بن عمرو، وذلك أن في حديث ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم قال: ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا. يا ابني
لا إله إلا الله،
نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، فأما الركوع فعظيم فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا فيه في الدعاء فقامنون أن يستجاب لكم. وهذا حديث صحيح. طمن يعني خليق جدير حري أن يستجاب لكم، لأنه في موضع عظيم كأنه يتذلل لربه جل في علاه. قوله في حديث عقبة بن عامر أنه قال لما نزلت: فسبح باسم ربك العظيم، قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: جعلوها في ركائكم. ولما نزلت سبح اسم ربك الأعلى قال: جعلوها في سجودكم. ولا تعارض بينهما، الحقيقة أنه لا تعارض بينهما، والحديث الأول يوافق الحديث الثاني، وهو أن التعظيم جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك بأنه يقول: سبحان ربي العظيم. وفي السجود يدعو بعد ما يقول سبحان ربي الأعلى، وحتى لو توقف على الذكر سبحان ربي الأعلى فإن الكريم يكفيه الثناء. التعريض بالثناء يكفي الكريم للعطاء. قال المصنف رحمه الله تعالى: وكذلك اختلفوا في الدعاء في الركوع بعد اتفاقهم على جواز الثناء على الله جل وعلا. وكذلك اختلفوا في الدعاء وكذلك اختلفوا في الدعاء في الركوع بعد اتفاقهم على جواز الثناء على الله تعالى بقول سبحان ربي الأعلى. فهل له أن يدعو أو ليس له أن يدعو؟ هذا خلاف بين العلماء، وإن كان فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك رب اغفر لي، أو اللهم اغفر لي، يتأول القرآن، كما قالت عائشة رضي الله عنها وارضة أنه كان يقول في ركوعه وفي سجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. نعم. والحقيقة أنه قد ورد بأن الدعاء كان النبي صلى الله عليه وسلم يستنهض الهمم للدعاء في السجود بقوله: وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقامنوا أن يستجاب لكم. وقال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فالسجود محل للدعاء، لا سيما الاستكانة والهيئة التي يكون فيها ذليلا خاضعا لربه جل في علاه، فأحرى أن يستجاب له. قال المصنف: فكره ذلك مالك، يعني للدعاء في الركوع والسجود، لحديث علي بن أبي طالب أنه قال عليه السلام قال: وأما الركوع فعظيم فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا فيه في الدعاء. هذا عجيب، يعني مالك يقول لا دعاء في الركوع لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فعظيم فيه الرب ولم يقل فيه الدعاء. عائشة قد بينت حال النبي أنه كان يتأول القرآن ويقول: سبحانك اللهم ربنا بحمدك اللهم اغفر لي سبحانك وهي يتأول قول الله جل في علاه فسبح بحمد ربك واستغفره فكان يقول سبحانك اللهم ربنا بحمدك اللهم اغفر لي وهذا دعاء ودعاء كان يقوله في الركوع وكان يقوله أيضا في السجود وأما السجود المناسبة أنه قال فقمن أن يستجاب له فأما كراهية مالك فالحديث حجة عليه وقوله وقال الطائفة يجوز الدعاء في الركوع احتجوا بحديث جاء فيها أنه صلى الله عليه وسلم دعا في الركوع وهو مذهب البخاري طبعا هذا مذهب البخاري أخذه من تبويب البخاري البخاري مر علينا في شرحه أنه قال باب الدعاء في الركوع باب الدعاء في الركوع واحتج بحديث عائشة رضي الله عنها رضاها كان النبي صلى الله عليه وسلم أنا بحمدك اللهم اغفر لي والطائفة هنا جمهور العلماء ذكرنا جواز الدعاء وهذا حديث أيضا متفق عليه بين البخاري ومسلم وهذا قول الشافعية نعم والحنفية قالوا به لكن قالوا به في النافلة لا في الفريضة ولأن عائشة قالت به في النافلة والحقيقة أنه لا فرق بين النافلة والفريضة إلا إذا أتى الدليل على التفريق وأخرج مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ركع كان يقول اللهم لك ركعت وبك أمنت ولك أسلمت خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي قال المصنف وأبو حنيفة لا يجيز الدعاء في الصلاة بغير ألفاظ القرآن طبعا هذه المسألة معهودة معلومة أن أبو حنيفة منع الدعاء في الصلاة بغير القرآن لأنه يرى أن الدعاء بغير ألفاظ القرآن هذا كلام من كلام الناس ولا ينبغي للإنسان أن يتكلم في الصلاة وقد مرت هذه المسألة وبينا بأن الدعاء للمرء أن يدعو بما فتح الله عليه والدليل على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن مسعود بعدما علمه التشهد قال ولتتخير من الدعاء ما شئت ولتتخير من الدعاء ما شئت قال المصنف ومالك والشافعي يجيزان ذلك يعني يجيزان الدعاء بأي دعاء والسبب في ذلك اختلافهم في هل هو كلام أم لا والصحيح أنه يجيزه الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد يجيزون ذلك وأنه ليس فيه ثمة شيء أن يدعو كما يرى والحديث صريح قال ولتتخير من الدعاء ما شئت فلذلك قلنا بأنه يجوز بالدعاء المأثور ويجوز بغير الدعاء المأثور لأنه قال ولتتخير وهذا ثابت ولتتخير من الدعاء ما شئت ثم انتقل المصنف إلى مسألة أخرى وقال المسألة السابعة اختلفوا في وجوب التشهد بهذا نكون قد سئنا من الحمد لله درس البداية درس المجتهد نأخذ المسند على العادة نأخذ المسند أحمد ثم الفتاوى يعني متهيألي الآن إذن الأسئلة تكون إن شاء الله ترسل لي إلى مسند أحمد